أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف. أذكر الناسين وأعلم غير العالمين من الحاضرين أن المشركين الكفار في مكة بعثوا وفدا من مكة إلى المدينة، حيث يوجد في المدينة علماء اليهود من تلك الفرق الثلاثة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فيهم علماء. قالوا اسألوهم هل هذا الذي يدعي النبوة والرسالة هل هو حق فيما يدعي أو هو باطل؟ وصل الوفد وسأل علماء اليهود فقالوا له للوفد اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أجاب عنها كلها وعرفها فهو نبي ورسول، وإن لم يجب عنها وعجز فإنه غير نبي ولا رسول، فروا رأيكم فيه. وجاء الوفد إلى مكة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاث أجبنا عنها إن كنت نبيا ورسولا. فقال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وبحكمه أنه بشر ليس ملك من الملائكة غفل، ما قال إن شاء الله كما غفلت أنا الآن وقلت كذا وما قلت إن شاء الله، لأن المؤمن عبد الله الصادق في إيمانه إذا قال سأفعل غدا أو يوم كذا لا بد أن يقول إن شاء الله. متى تسافرون؟ غدا إن شاء الله. إذا فرغنا من الدرس صلينا العشاء إن شاء الله، لو يشاء ما نفع. ومن ثم عاتبه ربه تعالى بقوله في نفس الصورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أخذتم هذه؟ لا يراكم الله في المستقبل إلا أن تقولوا إن شاء الله. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر 15 يوما، وخرجت أم جميل العورة مرت بجهل تغني محمدا قلينا ودينه تركنا، مدمم أبينا دينه تركنا كذا تغني. قالوا الآن افتضح أمره، ما عجب. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكهف هذه، وفيها الإجابة عن الفتية الذين سألوه عنهم، وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب فأجابهم عنه وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما علمتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فثبتت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فوالله الذي لا إله غيره إن محمدا لرسول الله يجب الإيمان به، ويجب حبه، ويجب المشي وراءه، لا عن يمينه ولا شماله ولا أمامه، وإنما الاتباع، فاتبعوا المشي وراءه. إذن وإليكم ما درسناه في الليلة السابقة لتسمعوا بداية الحادثة. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نبأ الفتية الذين سألوهم كانوا في الزمان الماضي، نحن نقص عليك نبأهم أي خبرهم بالحق. كيف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، وزدناهم هدايا، وربطنا على قلوبهم وشددنا حتى لا تضعف وتتزعزع. متى؟ إذ قالوا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقصنا إذا شططا. قالوا هذا في وسط مجتمع كافر مشرك، وهم آمنوا وما بالوا بما يقع يتم، وأعلنوا عن إيمانهم في وسط كحاكم يقتل الموحدين. ماذا قالوا؟ أولا ربط الله على قلوبهم وشدها حتى قدروا على أن يقولوا ماذا قالوا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي حجة تدل عليهم آلهة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم ممن يكذب على الله وينسب إليه ما هو بريء منه. وإذا اعتزلتموهم، الآن كلامهم لبعضهم البعض، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالوا هيا بنا، نترك البلد وآلوا ونأو إلى غار موجود في جبل كبير عندهم، وثم يتولانا الله عز وجل، هو الذي يطعمنا ويسقينا، ولا نعيش مع الكافرين المشركين. وبالفعل ذهبوا إلى جبل في غار واسع فدخلوا فيه. وها نحن الآن نسمع كيف قص الله على رسوله قصتهم في الآيات هذه والتي بعدها. فقال تعالى نحن، أي رب العزة، نعم، قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وترى الشمس إذا طلعت، وترى يا رسولنا الشمس إذا طلعت تزاور تزاور، قراءتان سبعيتان تزاور وتزاور، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين في الصباح حتى ما تواجههم حرارة الشمس، وإذا غربت إلى الغروب أيضا تقرضهم ذات الشمال، أيضا تبتعد عنهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، فجوة من الغار الجبل. سبحان الله عز وجل. ناموا 300 سنة وتسع سنين وأعينهم مفتوحة ولا يأكلون ولا يشربون ويتقلبون عن اليمين والشمال حتى ما تأكل الأرض أجسامهم ولا ثيابهم. 300. الذي يفعل هذا يعجل على أن يحيي الموتى ويحاسبهم ويجزيهم، كيف ينكر عليه البعث الآخر والحياة الثانية؟ وهذه صورة واضحة. ومن هنا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه: ذلك من آيات الله، أي من العلامة الدالة دلالة قطعية على وجود الله ربا وإلها، وعلى أنه لا معبود سواه، وأنه ذو العلم والقدرة والحكمة واللطف والرحمة. من أراد أن ينظر إلى علامات وجود الله فهذه الحادثة كافية. من أراد أن ينظر إلى رحمة الله وإحسانه ولطفه بأوليائه فانظر كيف لطف بهؤلاء الفتية السبعة أنفار، وخرجوا من بلادهم وتركوا أرضهم وأهليهم مهاجرين إلى الله، فيويهم في كهف ويحفظهم 309 سنين. أية آية أعظم من هذه الآية؟ أية علامة أوضح من هذه العلامة على أنه لا إله إلا الله؟ ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فانظر كيف هدى هؤلاء الفتية السبعة أنفار، هداهم وإلا لا؟ صرحوا في قومهم وأعلنوا عن إيمانهم وفروا هاربين بعقيدتهم، هداهم الله. والكافرون من بعدهم أضلهم الله. وهذه حقيقة تأملوها، وهي أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعليه فلا تكربوا ولا تحزنوا ولا تتضايقوا وتتأملوا وتتألموا من كفر الكافرين وإبطال المبطلين وشرك المشركين، لأن هذا بيد الله، فلا كرب ولا حزن عليكم، فإن الله يضل من يشاء. وهنا ما دامت الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، فمن أراد الهداية فليطلبها من الله، فليطرح بين يديه ويسأله الهداية فإن الله يهديه. ومن أعرض وولى وجهه وأبى أن يسمع دعوة الحق ويستجيب لها أضله الله، فمن يهدي من أضل الله. مرة ثانية لنعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من طلب الهداية ورغب فيها وسعى إليها وجرى وراءها، هذا لن يحرمه الله الهداية أبدا. ويضل من طلب الهداية ومشى، لا والله يضل من أعرض وأعطاها ظهره وأبان يلتفت إليها ونازع أهلها وقال من الباطل والسوء، هذا لن يهديه الله. هذه الحقيقة يجب أن تكون من عقائدنا. أولا، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قطعا. وثانيا من يهدي الله؟ من طلب الهداية ورغب فيها وعمل عليها؟ هذا والله ما يضله الله بل يهديه. ومن هو الذي يضله الله؟ الذي يتكبر يترفع يعرض عنها يسخر من الدعاة يستهزئ بالأنبياء، هذا مثله لا يهتدي. وإن قلت قد هدى فلان وفلان بعد الكفر، ما هداهم والله حتى رجعوا وطلبوا الهداية ورغبوا فيه. هذه الحقيقة، وهي قوله جل وعز من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يتولاه ويرشده أبدا. ففي الآية أيضا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم عصيان العصاة وتمرد الكافرين والمشركين. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه قصة أصحاب الكهف، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لما تقف عليهم تنظر إليهم تحسبهم يقظين، واليقظ ضد النائم، وهم في الحقيقة رقود جمع راقد على الأرض، بمعنى لو وقفت عليهم تنظر إليهم لحسبتهم يقظين، والواقع أنهم رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، والحال أنهم رقود. هذا لو وقفت يا رسولنا أو يا عبد الله، إذا وقفت عليهم لو قدر لك تراهم كأنهم رقود، تحسبهم أيقاظ تظنهم يقظين ما هم بنائمين، والحال أنهم راقدون. وذلك لأن أعينهم مفتوحة، ثيابهم نظيفة، أجسامهم كما هي، تنظر إليهم تقول هؤلاء يقظين ما هم نائمين أبدا. هل النائم يفتح عينيه؟ رأيتم نائما عينيه مفتوحة؟ أبدا، ما كان ولن يكون. فهؤلاء تنظر إليهم أعينهم مفتوحة وهم رقود. ويقول تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لا ندري هل يوميا أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام، ولكن نعرف أن الإنسان إذا نام على جنب واحد أسبوعين ثلاثة تتآكل لحمة جسمه، الثوب يتمزق يطول. إذن فهم يتقلبون ممكن في 24 ساعة مرتين ثلاثة. من يقلبهم؟ هم رقود والله. وكم من نائم يتقلب وهو راقد، ولكن نسب ذلك إليه تعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى ما تفنى أجسام ولا تأكلها الأرض ولا تبلى ثيابهم وتتمزق. وقال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه. ذراع الكلب معروف يديه، ولهذا نهينا إذا سجدنا أن نبسط ذراعينا كما يبسطها الكلب. خذوا هذه الفقهية، إذا سجدت ما تضع يديك هكذا، فابسطهما بسط الكلب ذراعيه، بل اعمل هكذا وباعدهم حجزه. أما هكذا إلا في حال الكبر والعجز، لما كبر ابن عمر قيل وقال الكبر العجز، أما مع القدرة لا ينبغي أن تبسط يديك أبدا، لا بد هكذا وأنت ساجد في كل سجود. ونقلبهم وكلبهم باسط ذراعيه. هذا الكلب خرج معهم، لما رآهم خارجين مؤمنين نورانيين رغب في مرافقتهم ومشى معهم، وكلبهم باسط ذراعيه فين؟ في الوصيد. الوصيد من حيث يوصد الباب، المكان الذي لو كان فيه باب يغلق فيه على باب الفجوة التي هم فيها. ذراع وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وهنا اعلموا واعملوا والحمد لله إنكم عاملون. لا يحل لمؤمن أن يتخذ كلبا، لا يضع في سيارته كاليهود والنصارى ولا في غرفته ومنزله. واستثنى الشارع الحكيم كلب الصيد وكلب الحراسة أي الزراعة. كلب الصيد نعم يصطادون ببعض الكلاب مربى على ذلك معلمة، ينتفعون بما يصطادون ليأكلوا اللحم، أو زراعة يكون فيها كلب يحميها من السراق ومن غيرهم. أما أن تتخذ كلبا في بيتك تدخل معه وتخرج معه، هذه الصورة قبيحة قبيحة، لا يفعلها مؤمن عرف الإيمان. هذا من شأن الكفار، رأيناهم يجعل الكلب وراء السيارة يمشي معه، عرفتم؟ وأفضح ما سمعنا عن هذه المحنة أن المرأة الكافرة تمكن الكلب من نفسها لكثرة المخالطة والملازمة ليل نهار، الكلب يفعش فيه الفاحشة. مرة ثانية، هل يحل لمؤمن أو مؤمنة أن يتخذ كلبا في بيته؟ لا والله بالإجماع لا يحل ولا يجوز. هل هناك استثناء؟ الجواب إيه نعم، كلب الصيد وكلب حراسة الماشية والزراعة، وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. هذا الكلب أيضا حاله كحالهم، من يراه يظن أنه يقظان، ما هو نائم مفتوح العينين، قل يحرص أو الجماعة النائمين. ويبقى الكلب 360 سنة وتسع سنين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وهناك لطيفة أخرى، وهي أن الكلب الذي صاحب أولياء الله من عباده الصالحين فاز بهذه المكرمة. ومن هنا يستحب يا عقلاء أن تصاحب الأبرار وأن تجالس الأخيار، وأن ماذا لا تفارق الصالحين، تظفر بالبركة ويحصل لك الخير. وهذا مجرد امشي مع الصالحين، لازمهم دائما ما تعصي لهم، هم ما يعصون، كيف تعصي أنت؟ أنت مع جماعة في مجلس لا يدخن فيهم أحدا، تدخل السجارة وتدخن ما تستطيع، أليس كذلك؟ جالس جماعة صالحين بلحاهم وأنت حالق، تستطيع أن تبقى معهم؟ والله ما تستطيع، لا بد وأن تعفي عن الحياة. ومن جالس الفجر والفسق سوف يفجر ويفسق، قال الزمان وقصر. هذه حقيقة ما ننساها، وآية ستاتي في هذا السياق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هيا بنا نعمل، نعود إلى ما قدمناه ينبغي أن يكون لنا مجالس في بيوت ربنا كل ليلة مثل هذا المجلس. فالذين يلازمون هذه الحلقة طول العام يفجرون يفسقون يؤذون، لا ما يمكن. طابت أرواحهم، زكت نفوسهم، سمت أخلاقهم وآدابهم، كيف يهبطون كالفسق والفجارة؟ من باب لا يكون هذا أبدا. وهذه ملازمة الصالحين. هذا كلب لازم الصالحين، فماذا فعل الله به؟ رفع درجته إلى مستوى أولياء الله عز وجل. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل من يسمع معه: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا هاربا. لو قدر لك يا رسولنا يا من يسمع واطلعت عليهم لهربت، ما تقوى على رؤيتهم. ومن ثم ما استطاع أحد من تلك البلاد أن يأتيهم أو يوقظهم أو يؤذيهم أو يسلب ثيابهم أو يتعرض لهم، بمجرد ما يمر يفزع ويهرب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قراءة سبعية: لملئت، امتلأت منهم رعب، ورعب الخوف الشديد. وقراءة سبعية: ولملئت منهم رعبا، يمتلئ قلبك بالخوف منهم. بهذا حفظهم الله 366 سنين، ما استطاع أحد من أهل البلاد أن يمر بهم ويقف عليهم. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. إذن محمد رسول الله، والله ما رسول الله، يجب أن نؤمن به وأن نتبعه ونمشي وراءه لنسعد ونكمل بجواره. والآن أسمعكم الآيات من الكتاب شرحا وتفسيرا. معنى الآيات: قال ما زال السياق الكريم في عرض قصة أصحاب الكهف، يقول تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل عنه ذات اليمين، وإذا غابت تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات الشمال. وقوله تعالى: وهم في فجوة منه، أي متسع من الكهف، يناله برد الريح ونسيمها فقط. وقوله: ذلك من آيات الله، أي وذلك المذكور من ميلان الشمس عنهم إذا طلعت، وقرضها لهم إذا غربت، من دلائل قدرة الله تعالى ورحمته بأوليائه ولطفه بهم. وما زال إلى الآن لا ألطف من الله بأوليائه. يا أولياء الله أبشروا. من هم أولياء الله؟ بنو هاشم. من أولياء الله؟ يرحمكم الله سيد عبد القادر الجيلاني، سموهم لنا أو لا وجود لهم. تحفظون إذا علمتم كل تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. أولياء الله المؤمنون المتقون، تسأل عنهم: بيض سود حمر صفر أغنياء فقراء مرضى أصحاء، كل هذا لا تبالي به، فقط مؤمن تقي هو لله ولي. تقي وهو كافر ليس بولي، مؤمن وهو غير تقي فاجر ما هو لله بولي. الولي المؤمن التقي. والآن لو سئلتم تجيبون: من ولي الله؟ قبل هذه الفترة يقول سيدي عبد القادر، هذا ولي الله. سيدي فلان الموتى، الذين بنوا على قبورهم فقط، أما ولي يمشي في الناس ما فيه. ولهذا استباحوا نساء أخوانهم وأموالهم ودماءهم وأعراضهم، افتك افعل كذا، لأنهم هم أولياء الله. لو كانوا يعلمون أنهم أولياء الله لا يؤذوهم، لأن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من خطط هذه الخطة يا أهل الدرس، الثالوث الأسود، الثالوث الأسود المكون من ثلاثة، المجوسية واليهودية والصليبية. عرفوا أن المؤمن لا يؤذي ولي الله أبدا، لو صفع وقال سامحتك، إذن ماذا نصنع؟ قالوا نحصر الولاية في الموتى، إذا مات الولي وبنوا على قبره قبة ووضعوا تابوتا وأزوان حريرية وأوقدوا الشموع، ذاك هو الولي. وأما عامة الناس ليسوا بأولياء، افجر بنسائهم وكل أموالهم واضرهم ولا تخف. يا حجاج بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله، فهمتم هذه الحقيقة أو تشكون فيها؟ قبل هذه الفترة من الزمن، ونحن نصرخ منذ 45 سنة هنا، كنت لو تدخل إلى دمشق، إلى بغداد، إلى القاهرة، وتسأل أهل البلد، أول من تلقاه في الطريق: من فضلك أنا جئت لأزور وليا في هذه البلاد، والله ما يديك إلا إلى ميت، ولا يفهم أن ولي في السوق أو في المسجد، لتعرفوا أن هذا من صنع اليهود والنصارى والمجوس. حصل الولاية في الموتى، المؤمن ما يستطيع يسب ولي أبدا أو يؤذيه في قبره، والأولياء الأحياء ما هم أولياء، فلهذا يأكل بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعض، يسرق بعضهم بعض، يشتم بعضهم بعض، كما تعلمون إلى الآن، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله. والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الحرب على من يؤذي أولياءه إلى الآن وإلى يوم القيامة. ومع الآيات الكريمة قال: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يخبر تعالى أن الهداية بيده، وكذلك الإضلال بيده، فليطلب العبد من ربه الهداية إلى صراطه المستقيم، وليستعذ به من الضلال المبين، إذ من يضله الله لن يجد له وليا يرشده، لن يوجد له ولي يرشده بحال من الأحوال. وقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي إنك إذا نظرت إليهم تظنهم أيقاظا، أي منتبهين، لأن أعينهم مفتحة وهم رقود نائمون، لا يحسون بأحد ولا يشعرون. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين، أي جهة اليمين، وذات الشمال، أي جهة الشمال، حتى لا تعدو التربة على أجسامهم فتبليها. وقوله: وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، أي وكلبهم الذي خرج معهم وهو كلب صيد، باسط ذراعيه بالوصيد، أي بفناء الكهف. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم، أي لو شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة، لوليت منهم فرارا، لرجعت فارا منهم، ولملئت منهم رعبا، أي خوفا وفزعا. ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم من الهيبة والوقار حتى لا يدن منهم أحد ويمسهم بسوء، إلى أن يوقظهم عند نهاية الأجل الذي ضرب لهم، وهو 909 سنين، ليكون 309 سنين، ليكون أمرهم آية من آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وسلطانه وعجيب تدبيره ورحمته.
بسم الله، والحمد لله. من هداية الآيات، نعم. أولا بيان لطف الله تعالى بأوليائه وذلك بإكرامهم في هجرتهم إليه.
بيان لطف الله تعالى بأوليائه وذلك يظهر في إكرامه لهؤلاء المؤمنين بعدما أعلنوا كلمة التوحيد وتعرضوا للقتل وخرجوا هاربين لله مهاجرين، آواهم ونصرهم وإلنا وأكرمهم ورحمهم، فلله الحمد والمنة. ومعنى هذا كل من يفزع إلى الله ويلجأ إليه ولا يبالي بالناس ولا بالدنيا يحفظه الله ويصونه ولا يفرط فيه.
ثانيا، تقرير أن الهداية بيد الله، فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، ولازم ذلك طلب الهداية من الله والتعوذ به من الضلال لأنه مالك ذلك.
هذه التي قررناها مرات، اعلموا أن الهداية والإضلال بيد الله كلاهما. متى طلب العبد الهداية وقرع باب الله في صدق لا يحرم الله الهداية، هذا الذي يهدي الله. ومتى رفض العبد الدين وتكبر عنه وأعرض عنه أضله الله، لن يهديه أبدا أحد. فمعنى هذا الفزع إلى الله عز وجل في طلب الهداية والهرب من الله في طلب الضلال، والله نسأل أن يهدينا.
ثالثا وأخيرا، بيان عجيب تدبير الله تعالى وتصرفه في مخلوقاته، فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم.
أي تصرف أعظم من أن يؤوي جماعة ثمانية أنفار معهم كلب هربوا من كفر والشرك والظلم والطغيان، فيؤيهم في ذلك الكهف ويحفظهم 3 قرون و9 سنين وهم نائمون يقظون نائمون يتقلبون يمينا وشمالا. هذه الآيات، من أراد أن يكون ولي الله فبسم الله يصحح إيمانه ويتقي ربه بفعل ما أمر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه، إذ لا ولاية إلا بهذا الطريق. آمين وافعل ما أمر الله بفعله واترك ما نهى الله عن فعله، تصبح ولي الله.